إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، اتقوه وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، إن القرآن الكريم كتاب الله العظيم، منبع الهدى والحق، هو النور الذي يضيء الطريق، وهو الموعظة التي تحض على التوبة والرجوع، وتخوف من التمادي في الباطل والمعاصي، وفيه من الوعيد ما فيه ذكرى وتنبيه. قال ربنا تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إن في كتاب الله عز وجل لآيات جديرة بأن يوقف عندها طويلا ويعاد النظر فيها مرة بعد مرة. يقول الله سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن آيات القصص في القرآن جديرة بأن نتأملها وأن نأخذ منها الدروس والعبر، وينبغي ألا تمضي دون عبرة وعظة. قال ربنا الحكيم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. عباد الله، إن أكثر من ورد الحديث عنهم في القرآن هم بنو إسرائيل من اليهود والنصارى، في قصص تفزع قلوب المؤمنين الصادقين. ومن ذلك قصة في سورة الأعراف أقضت مضاجع وحركت قلوبا وأسالت عيونا. يقول الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إن حاصل معنى هذه الآيات وأن اليهود زعموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل لم يكن فيهم عصيان ولا معاندة ولا مخالفة لما أمروا به ونهوا عنه، فأمر الله نبيه أن يسألهم عن هذه القرية التي كانت على البحر، وهي قرية أيلة، وتعرف اليوم بالعقبة، وفيها ميناء كبير يسمى ميناء العقبة في المملكة الأردنية. وكان أهل هذه القرية من اليهود، وكانوا أهل صيد، فكان الله قد أمرهم أن يتجنبوا الصيد يوم السبت امتحانا واختبارا، وسمح لهم أن يصيدوا بقية الأيام. وقد ألهم الله الحيتان أن تغيب عن شاطئ البحر طول الأسبوع ولا تخرج إلا يوم السبت، ذلك اليوم الذي منع الصيد فيه. فملوا من هذا الوضع وارتكبوا المعصية من أجل الحصول على الصيد، فحفروا حفرا عند جانب البحر، فإذا سقطت فيها الحيتان يوم السبت أغلقوا عليها بأحجار، فإذا جاء يوم الأحد استخرجوها وباعوها وقالوا لم نصد يوم السبت، حتى كفر ذلك بينهم ومشي به في الأسواق وأعلن الفسقة بصيده، فنهضت منهم فرقة ونهت عن ذلك وجاهرت بالنهي واعتزلت، وفرقة أخرى لم تعصي ولكنها لم تنه عن هذه المعصية، بل إنهم قالوا للناهين عنها لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وكان مما قيل في ذلك إن المنكرين عليهم اعتزلوا أصحاب المعاصي حتى إنهم قالوا لا نساكنهم أبدا، فبنوا جدارا بينهم يفصلهم عنهم، فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من أصحاب المعاصي أحد، فقالوا إن للناس لشأنا، فعلوا من على الجدار فنظروا، فإذا أصحاب المعصية والساكتين عنها قد قلبهم الله قردة وخنازير، ففتحوا الباب ودخلوا عليهم، فعرفت القردة أقاربهم من الإنس ولم تعرف الإنس أقاربهم من القردة، فجعل القرد يأتي قريبه من الإنس فيشم ثيابه ويتحسسه ويبكي، فيقول له الإنسي ألم ننهكم؟ فيقول القرد برأسه نعم. هكذا ذكر أهل التفسير هذه القصة وأسندوها إلى بعض التابعين. عباد الله، إن الناظر في قصص بني إسرائيل ليرى عجبا، لقد كان لليهود في أول أمرهم شأن عظيم أثنى الله عليهم ومدحهم. قال الله تبارك وتعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولكن النعم لا تدوم، إن النعم لا تدوم، والشرف لا يبقى متى خالف الناس أمر الله سبحانه. والنقص أول ما جاء إلى بني إسرائيل كان بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن عباس رضي الله عنه ما في القرآن قال ابن عباس رضي الله عنهما ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ويقول الضحاك ما في القرآن آية أقوى عندي منها ألا ننهى، رواهما ابن جرير. ولأجل ذلك يقول أحد أئمة الإسلام كل ما ذم به اليهود والنصارى في القرآن فإنه لنا. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الأعمال وأهم أمور الدين، ولا قوام لدين الإسلام إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي القيام بهذا الأمر من الفضائل الكثيرة وتحصيل المنافع العامة والخاصة ودرء المفاسد ما يدعو كل عاقل إلى الاهتمام به، فبه تعلو كلمة الله ويظهر دينه، وبترك ذلك يضعف الإسلام وأهله. يقول ابن عقيل رحمه الله من أعظم منافع الإسلام وآكد قواعد الأديان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح، فهذا أشق ما تحمله المكلف، لأنه مقام الرسل حيث يثقل صاحبه على الطباع وتنفر منه نفوس أهل اللذات ويمقته أهل الخلاعة، وهو إحياء للسنن وإماتة للبدع، إلى أن قال: ولو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء على ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا، فإذا أحيا المتدين سنة أنكرها عليه الناس وظنوها بدعة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أردنا نجاة وسلامة من العقوبة في الدنيا والآخرة. قال ربنا القوي العزيز: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. روى ابن جرير بسنده عن عكرمة قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما والمصحف في حجره وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ فقال: هؤلاء الورقات، وإذا هو في سورة الأعراف، فقال: ويلك، تعرف القرية التي كانت حاضرة البحر؟ فقلت: تلك أيلة. فقال ابن عباس: لا أسمع الفرقة الثالثة ذكرت معهم، نخاف أن نكون مثلهم، نرى فلا ننكر. فقلت: أما تسمع الله يقول: فلما عتوا عما نهوا عنه فسري عنه وكساني حله. عباد الله، إن العاقل من اعتبر بمن مضى ممن زال أمرهم وانتهى خبرهم لما خالفوا أمر الله وارتكبوا معاصي الله، والسعيد من وعظ بغيره. روى سعيد بن منصور في السنن وأبو نعيم في الحلية عن جبير بن نفير قال: لما فتحت مدائن قبرص وقع الناس يقتسمون السبي ويفرقون بينهم ويبكي بعضهم على بعض، فتنحى أبو الدرداء ثم احتبى بحمائل سيفه فجعل يبكي، فأتاه جبير بن نفير فقال: ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟ فضرب على منكبيه ثم قال: ثكلتك أمك يا جبير بن نفير، أو ثكلتك أمك يا جبير بن نفير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة على الناس، لهم الملك حتى تركوا أمر الله، فصاروا إلى ما ترى، وإنه إذا سلط السباء على قوم فقد خرجوا من عين الله ليس لله بهم حاجة. وإسناده ظاهر في الصحة، والله أعلم. إنه ليس أمة من الأمم بمنجات من العقوبة العاجلة، وذلك حينما تنقلب عندها الموازين فتحيى البدع وتمات السنن وينهى الناس عن الكلام. ألا وإن تتبع رخص العلماء لا يزيل التحريم، بل قد يجمع على الفاعل معصيتين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، أفضل ما ينبغي لجلال وجهه، أحمده سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم عاقل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث يستدل به الناس في تركهم الأمر والنهي لعدم قدرتهم. والحقيقة أن هذا الحديث لم يدع لأي شخص مقالا، فإن من لم ينكر المنكر فإن قلبه خال من الإيمان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر منكرا. رواه ابن جرير. فمن لم ينكر المنكر بقلبه بأن يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله فليس بمؤمن. لهذا كان لزاما على كل مسلم أن ينكر المنكر بقلبه لا يرضاه ولا يحبه حتى يخرج من ذهاب الإيمان عنه. عباد الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس قاصرا على شخص دون شخص، بل كل ينكر على من تحت ولايته وتحت مسؤوليته، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ولو أن الناس أصلحوا من تحت أيديهم أو سعوا في إصلاحهم لأصلح الله من فوقهم. روى النسائي والترمذي وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم، يعني صاحب المعصية، فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والحديث صحيح. فينبغي للمؤمن أن يلتمس رضا الله تعالى على كل شيء وإن سخط عليه الناس كلهم. كتب معاوية إلى عائشة: أن اكتبي لي كتابا توصينني فيه ولا تكثري علي. قال: فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام عليك. رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. أيها السالكون طريق الرضوان، إن الملامة لتزداد حين يترك الأمر والنهي من هو قادر عليه. يقول ابن القيم رحمه الله في وصف حال الناس مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه، رأى قلة ديانة الناس في جانب الأمر والنهي. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب وساكت اللسان شيطان أخرس. كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين. خيرهم المتلمظ المتحزن، ولو أنه نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله لبدل وتبدل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. انتهى كلامه رحمه الله. فاتقوا الله عباد الله والتزموا أوامر الله تفوزوا وتفلحوا. أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم لمرضاته وأن نتقيه حق تقاته. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.